بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 12، هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإبن؟ قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذلك لأنه ليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال. وقال بعض أهل العلم له ذلك، وهو قول أحمد في رواية وبعض الحنابلة، وقال به أبو حنيفة، لأن الإذن في التجارة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار، ولأنه يقصد به الربح، والربح في النساء أكثر. السلام عليكم. قول الربح في النساء أكثر، لأنه يعني في حالة إذا رفع الثمن مقابل النساء، وإلا فالمعلوم أن البيع حالا أكثر ربحا، وقد يجعل الله بركة بسبب تعاون مع المسلمين في الديون فيبارك الله. ولا شك ما يسلم تاجر من المعاملة بالنسيئة، فمطلق عليه انصرف إلى ما اعتاده الناس. قال بعض الله فقال الله: القول الثاني أظهر، إلا أن يتعامل نسيئة مع إنسان مماطل معروف، فما يعطيه إنسان مماطل معروف بذلك، فعلى العامل غرم ذلك إن لم يكن له إذن فيه، والله أعلم. إذا من علم بالمماطلة فلا يعامله بالنسيئة. قال: تنبيه في المسألة السابقة إذا قال له اعمل برأيك أو كيف شئت، فأجاز له الحنابلة أن يبيع نسيئة ومنعه الشافعي. أما بها بعد هذا الكلام فلا شك من الجواز، إذا كان قد اختم الجواز بدون هذه الألفاظ فكيف مع هذا الألفاظ. قال المسألة 13: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟ اختلف أهل العلم فيما إذا أطلق رب المال الإذن ولم يأمر بالسفر أو ينهى، هل للمضارب أن يسافر به أم لا؟ منهم من قال له السفر، وهو قول مالك ووجه للحنابلة، وحكي عن أبي حنيفة، لأن عادة التجار جرت بذلك، ومطلق الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة. ومنهم من قال ليس له ذلك، وهو قول الشافعي ووجه الحنابلة، لأن في السفر تغريرا بالمال وخطرا، يعني في تلك الأيام كانوا يحملون الأموال معهم، فربما تلقاه قطاع الطرق وأخذ المال. ولكن في هذه الآونة لا تغرير على المال لإيداعه في المصارف وغيرها. قلت: والقول الأول أرجح والله أعلم، يعني إذا أطلق الإذن، أما إذا قال له لا تسافر بمالي تاجر به بدون سفر فله شرطه، نقول هذا مالي تاجر به بكذا وكذا، ولكن اشترط عليك ان لا تسافر به، له شرط، ويستطيع ان يستجلب البضاعه دينا اذا اراد بضاعه من بلدان اخرى ويعطي صاحبها في بلاده، يعطيه المقابل في بلده حين تصل البضاعه او حين يصل المتاع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس له السفر في موضع مخوف على الوجهين جميعا. يعني الحنابلة لهم وجهان في المسألة الأولى، لكن في حالة كون السفر مخوف لم يختلفوا أنه ليس له السفر. وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف، أن لو قالوا لا بأس أن تسافر به ثم أخبر أن هذا الطريق مخوف وأن فيها قطاع فسافر، فيتحمل ويضمن لأنه قد أخبر أنها طريق مخوفة. لم يكن له السفر في طريق مخوف ولا إلى بلد مخوف، فإن فعل فهو ضامن لما يتلف، لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله. المسألة 14، هل نفقة العامل على نفسه من ماله أو من مال المضاربة؟ هل العامل وقت عمله هل ينفق على نفسه من أموال نفسه أو من مال المضاربة؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ نعم نفسه بلا شك، لأنه له نصيب محدد من الأرباح، ولو جعل من مال المضاربة لكان له زيادة على ما اتفقوا عليها وزيادة مبهمة ما يدرك كم سيأخذ. قال من أهل العلم من قال نفقته في مال نفسه، وهو قول ابن سيرين وحماد وأحمد والشافعي والظاهرية، لأنها نفقة تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر، ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه، إذ لم صواب الظهر إذا، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أنه يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه، نعم صواب إذا، نعم سفر وحضرنا يعني تكاليف التجارة من مال التجارة، مثلا يسافر من أجل التجارة تكاليف سفره من المال نفسه، ما أكله ومشربه من أجل التجارة كذلك من مال التجارة، لأن الحمل والمأكل والمشرب أثناء ذهابه للتجارة. لا على نفقة نفسه. قال ومنهم من قال نفقته في مال المضاربة في السفر، وهو قول مالك وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وأبي حنيفة، لأن سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمام. وقال الحسن النخعي نفقته من جميع المال ولم يقيده في السفر. قال أبو عبد الله فالله الصواب القول الأول، وظاهر اختيار شيخ الإسلام كما في الإنصاف الله أعلم، يعني حتى في السفر، يعني الصواب يعني القول الأول معناه أنه نفقته في مال نفسه حتى في حال السفر، في حال السفر إن كانت نفقته المعتادة فالظاهر نعم، يعني ما زالت عليه نفقته المعتادة الذي يأكلها في حال حضره، أما يحتاج إلى نفقات زائدة مقابل السفر قد يجعلها على التجارة والله أعلم، أجرة السفر على التجارة أنه ما احتاجها لنفسه، احتاجها من أجل التجارة، كذلك النفقة إن كانت نفس ما يأكله في بلده فعلى نفسه، احتاج إلى شيء زائد فيجعله على التجارة والله أعلم. طيب ممكن نعلق هنا، قولوا ما يتعلق بالسفر بعد قولي والله أعلم، ما يتعلق بالسفر فإن احتاج إلى نفقة زائدة، فإن احتاج إلى نفقة زائدة عما يحتاجه في حال إقامته، في حال إقامته جعلها في مال المضاربة، جعلها في مال المضاربة أو من مال المضاربة. قال المسألة 15، هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ الاعتراض أن تكون النفقة في حال السفر والحضر ألا ما يسمى، قد يرتضي قبل أن يعرف المقدار و يكون نفس ما تقدم معنا في المسألة العاشرة، يخص بشيء زائد إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة، كل هذا مثلها. نفس الكلام معني نفس ما تقدم مسألة عشرة، لو حدد له مثلا كل يوم 3 دراهم مقابل مأكله، يعني بالشهر 90 درهما أو 100 درهم، معنى أنه خصص لنفسه أرباح معلومة دون النسبة أو دون النصيب المشاع. والله أعلم. قال المسألة 15: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وحكم المضارب حكم الوكيل، لأنه ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتقابل الناس بمثله، يعني الشيء اليسير خفض الشيء اليسير مما يحصل به التقابل لا بأس، وأما أن يخفض عن أسعار الناس بدون مصلحة فهذا لا يصح. قال: فإن فعل فقد روي عن أحمد أن البيع صح ويضمن النقص، لأن الضرر ينجبر بضمان النقص، والقياس أن البيع باطل وهو مذهب الشافعي، لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الأجنبي، فعلى هذا إن تعذر رد المبيع ضمن النقص أيضا، وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. والقياس أن البيع باطل، يعني القياس معناها الذي ينطبق على الأصول، والقياس أن البيع باطل يعني قوله روي عن أحمد أن البيع صح، ثم قال والقياس أي على مسائل أخرى معروفة في المذهب عندهم أن البيع باطل، القياس على أصول مسائل أحمد، على مسائل مشابهة، أو قصد والقياس أي الموافق للأصول التي عرفت في الشرع أن البيع باطل، والقياس الصحيح على المسائل المعروفة في الشرع، والذي يظهر أن ما ذكره أحمد أصح، أنه موكل بالبيع والشراء، موكل بالبيع والشراء، فإذا حصل نقص مضر على صاحب المال يتحمل النقص، أما أن يقال البيع باطل فيه نظر، فهو مفوض بالبيع والشراء، القول الأول أصح. قال المسألة 16: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ كان يكون اشترى عبيدا وجواري. قال: لا يجوز له ذلك عند أهل العلم، وعده بعضهم زانيا، منهم ابن حزم، وقال به بعض الحنابلة والشافعية، فيما إذا لم يظهر بالمال ربح. لماذا استثنوا هذه الصورة؟ لأنه إذا كان قد حصلت أرباح له شبهة الشراكة في الأرباح، إذا قد حصلت أرباح في الأموال فكأنه شريك في هذه الأمة، ففيه الشبهة، فلا يكون زانيا لشبهة الملك، ومع ذلك محرم عليه، لأنه ما يجوز له أن يطأ أمة مشتركة، الأمة المشتركة ما تحل لأحد الشركاء بالإجماع، ما تحل إلا لمن ملكها ملكا كاملا بإجماع العلماء. فلو كنت أنا وأنت ما نملك أمة لم تحل لا لي ولا لك، ولكن أنا منها الخدمة فقط، والوطء لا يجوز إلا لمن ملكها ملكا كاملا بإجماع العلماء، قول تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذا أذن لها مع التملك يملكه إياها، يقول: يا ملك لك، أما بدون تملك نعم. لا عول أن يملكه إذا ملكه فلا بأس، أما بدون تمليك فلا، حتى وإن أذن ما يجوز. إذا أعتق نصيبه صارت حرة وأمان، ما تباح حتى للشريك الباق الذي له نصفها، صارت محرمة عليه، نصفها حر ونصفها أمان. قال ومذهب أحمد وإسحاق وقال ببعض الحنابلة والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربحه، وعليه الحد عند الإمام ابن حزم. ومذهب أحمد وإسحاق وسفيان وغيرهم أنه إن ظهر في المال ربح أن عليه المهر والتعزير، إذا ظهر في المال الربح عليه المهر مقابل ما حصل منه، والتعزير للشيء ماذا لتعديه في مال الشريك، وإن حملت منه فولده حر، إذا حملت منه صار الولد حرا للشبهة، شبهة الملك أنه قد حصل هو نفسه معه أرباح في المال. وإن حملت منه فولده حر وأمه أم ولد، وعليه قيمتها، يتحمل قيمتها للشريك. الشبهة حاصلة، نعم، شبهة أنه مشارك في ملكها. الحدود تدرى بالشبهات، ما عليه الحد لكن يأثم. قالوا عليه قيمتها وإن لم يظهر في المال ربحا، وعليه قيمتها. قال وإن لم يظهر في المال ربحا فعليه المهر والتعزير. وإن حملت منه فولده رقيق لعدم وجود شبهة الملك ها هنا، هذا قول من أحمد وإسحاق وسفيان إلى آخره. قال وقول الشافعية أقرب والله أعلم، القول الأول لا يجوز له ذلك عند أهل العلم وأده بعضهم زانية، وقال بالحنابل والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربحه، إذا لم يظهر مال ربح ما بقي معه شبهة ملك فيكون زانيا، إذا لم يكن قد ظهر بالمال ربح يكون زانيا، وما يظهر بالمال ربح فهناك شبهة الملك والاشتراء والشراكة. قال المسألة السابعة عشرة، هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة صاحب المال؟ قال ابن قدامة رحمه الله وليس لرب المال وطء الأمة أيضا، لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف، فإن فعل فلا حد عليه لأنها مملوكته، وإن علقت منه صارت أم ولده وولده حر كذلك، وتخرج من المضاربة وتحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال، فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه. لكن كان قد حصل أرباح ظاهرة صار متعديا أيضا لأن العامل صار له شراكة في الأموال، إن كان قد حصلت أرباح ظاهرة فصار العامل له شراكة في هذه الأموال فيجري عليه ما جرى على العامل في المسألة الأولى. قال فإذا ذكر أنه ليس للعامل ولا لرب المال تزويج الأمة لأنه ينقصها، وإن اتفق على ذلك جاز. طيب عقب المسألة الأخرى ينبه على هذا التنبيه، يقال وإن كان المال قد ظهرت فيه الأرباح الظاهرة صار العامل شريكا شريكا فيها ويجري على المالك ويجري على صاحب المال ما يجري على العامل في المسألة السابقة، ويجري على صاحب المال ما يجري على العامل في المسألة السابقة. كذلك قد تكون شبهة، الشبهة موجودة نعم على ما تقدم في المسألة السابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.